الحمد لله رب العالمين. في مسألة عقود الإذعان نريد أن نبين شيئا، وهو توجد نظرية تقليدية للعقود سابقا اتبعها الناس، والآن توجد نظرية ثانية وجديدة للعقود. النظرية التقليدية للعقود تقول بأن الأصل في العقد سواء كانت العقود مكتوبة أو غير مكتوبة، الأصل في العقود هو عقود التراضي التي تتم وفقا للرضا التام بين الطرفين في تحديد محل العقد، موضوع العقد لا بد أن يكون رضا تام في تحديد محل العقد وفي تحديد شروط العقد بلا اضطرار، هذا الأصل، ولا إكراه حتى بالمعنى الاقتصادي، ولا إكراه من قبل هيكلية السوق، هذا الإكراه من قبل هيكلية السوق، هذا يسموه إكراه اقتصادي. يقول الأصل في العقود يصير تراضي تام بين الطرفين في محل العقد في شروطه بلا اضطرار ولا إكراه، حتى هذا الإكراه الناشئ من هيئة السوق وهيكلية السوق، لأن السلع والمنافع سابقا متوفرة معروضة، مصادر السلع متنوعة، يعني الفاكهة فاكهة من بستان فلان، فاكهة من بستان فلان، فاكهة من بستان فلان، معروضة متنوعة، التجار متكثرون متنوعون، الشركات التي تقوم بتسويق السلع والفواكه ايضا متكثرة متوفرة، اذا توجد منافسة قوية، منافسة موجودة بين الشركات بين التجار على تقديم افضل السلع وارخص السلع، اذا التوافق والعقود لابد ان يكون فيها رضا تام على محل العقد وعلى شروطه بلا اضطرار ولا اكراه. لكن نتيجة التقدم الاقتصادي الذي نحن فيه في هذا الزمان حصلت فالسلع تحتكرها الحكومة، تحتكرها الحكومة راضي غير الحكومة، سلع تحتكرها الحكومة او لا تحتكرها بعض الشركات العملاقة، شركات كبيرة عندها هذه السلع او لا شركات الحكومة تعطيها امتياز، يسموها شركات محظوظة، الحكومة تعطيها امتياز تعطيها ترخيص وما تعطي الى شركة غيرها ترخيص، يعني هذه الشركة فقط هي التي تصدر الحبوب، فقط هي التي تصدر الحبوب او فقط هي التي تستورد الحبوب، لان البلد فيه حبوب زايدة، شركة واحدة تصدر الحبوب، هاي شركة كل ما تفرض قيمة للسماء وكل ما تفرض شروط المزارعون ما عندهم طريقة لتصدير حبوبهم، ولا تخرب البلد فيه كفاية واكو زيادة وما كل شركة واحدة للتصدير، هاي الشركة المحظوظة التي اعطتها الحكومة رخصة، او ما اكو شركة الا واحدة للاستيراد فهي تستورد السلعة وهي بكيفها تضع شروط في البيع تضع ثمن السلعة ماكو غيرها. فالتطور الاقتصادي أوجد بعض السلع التي تحتكرها الحكومة أو الشركات العملاقة أو الشركات المحظوظة، هاي تجعل السلعة أو الخدمة المطلوبة ليست موجودة إلا عند جماعة خاصة، إلا جماعة جهة واحدة فقط، خصوصا إذا كانت تلك السلع أو الخدمات ضرورية، كهرباء في الصيف أو النفط في الشتاء الناس تحتاج نظر، ما موجود إلا عندها الشركة، أشياء حياتية ضرورية لا يمكن العيش ولا يمكن مسايرة التطور الحضاري بدون هذه الأشياء. الآن الكمبيوتر والإنترنت إذا جعل بيد الحكومة لا يمكن مسايرة التطور الحضاري إلا بالدخول في الإنترنت نشوف شكل العالم، وإذا تبقى متخلف أمي اللي ما يعرف كمبيوتر مثلا يعتبر رجل امي الان، لما يدخل على خط الانترنت يصير شك بالعالم، يعتبر رجل أمي. فإذا كان خطر الدين قد احتكرته الحكومة إهانة مثل خط الأنترنت، مثل الكمبيوترات، مثل الغاز، مثل الكهرباء، مثل التليفونات، مثل هاي أشياء ضرورية لا يمكن العيش بدونها أو مسايرة التطور الحضاري بدونها. في هذه الحالة يتحول أحد المتعاقدين وهو الضعيف إلى متعاقد تملى عليه الشروط من قبل القوي وهو المتعاقد الآخر. الآن نظرية جديدة للعقود، واحد يملي الشروط والثاني يكون يقبل. بعد النظرية الأولى للعقود أن العقود التقليدية ينبغي أن يكون فيها تراضي من الطرفين على محل العقد وعلى شروطه، والتراضي بدون اضطرار بدون إكراه ولا اقتصادي. لكن ما هو الآن؟ الآن أكو إشراع اقتصادي، شركات كبيرة بيدها الأمور الحياتية تملي عليك محل العقد وشروطه وتكون تقبل. فهنا أكو اضطرار للالتحاق بهذه الشركة والدخول معها، شركة الكهرباء وآخر خط كهرباء. أكو إكراه اقتصادي، يعني أوجده هذا عدم المنافسة في السوق، ماكو منافسة بس شركة واحدة. بعد تراضي حسب النظرية التقليدية ما موجود، تراضي كان على محل العقد وعلى شروطه. أكو اضطرار للالتحاق بهذا العقد، اضطرار. أكو إكراه اقتصادي، يعني مو واحد يهددك يقول لك إلا تشترك وتشترك أقتلك أسجنك أضرب لك، لا مو هذا الإكراه، مو هذا الإكراه. هذا الإكراه يوجب فساد العقد، لأن رضا ماكو 100%. هذا إكراه اقتصادي يسموه، هيكلية السوق، وضع السوق هكذا. أكو شركات كبيرة وهذا ضعيف. صحيح ما يكرهون ذلك الإكراه اللي يبي له مسدس يقول التحق وخذ خطوة إلا أقتلك، لا يقول كيفك روح، لكن أنا مكره على الدخول إكراها اقتصاديا نتيجة الوضع الاقتصادي. إذا وجدت نظرية جديدة للعقود أنه رضا كان ماكو 100%، أكو رضا مضطر به، أكو رضا مكره عليه إكراه اقتصادي. طيب لابد أن تقبل حتى تسير الحياة الحضارية. إذا أصيبت النظرية التقليدية للعقد التي كانت قائمة على رضا التام بين الطرفين إلى رضا يكره عليه لكن إكراها اقتصاديا، أو يضطر إليه أحد المتعاقدين، إكراه اقتصادي أو اضطرار. السؤال هنا، السؤال هاي عقود الإذعان التي فيها هذا الاضطرار وفيها هذا الإكراه الاقتصادي، هذا الإكراه الاقتصادي نتيجة الوضع الاقتصادي المتقدم باحتكار الدول لبعض السلع، هذا الإكراه الذي يصيب الضعيف هل يوجد خللا في صحة العقد، أو هذا الإكراه الاقتصادي لا يوجد خللا؟ احنا عندنا روايات ونصوص على أن الإكراه من الغير الذي يتوعدني على بيع بيتي وإلا يقتلني، يسجنني، يسجن ابني، ذاك الإكراه من الغير المتسلط على أن أفعل شيء وإن لم أفعل فسوف يضررني ويفعل، ذاك الإكراه يبطل العقد. نصوص فيه كثيرة احنا عندنا يبطل. أما هذا الإكراه الاقتصادي نتيجة الوضع الاقتصادي المتقدم انه اكو احتكار السلعة وانا اريدها، كهرباء فقط حق الشركة العملاقة وانا اريد كهرباء، شركات اخرى ما اريد، فانا مكره اقتصاديا للدخول نتيجة الوضع الاقتصادي نسميه اكراه اقتصادي للدخول. هذا الاكراه يوجد خلل في صحة العقد او لا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، انا مضطر للدخول في هذا العقد، هذا الاضطرار الذي يصيب الضعيف هل يوجب خللا في صحة العقد او لا؟ ثالثا، نقدر نسمي هاي العقود احتكار او استغلال، عقود احتكارية، عقود استغلالية محرمة او لا؟ عقود احتكارية، عقود استغلالية، يجب أن يقف منها ولي الأمر موقف المانع المحرم. يعني ما نقول هذا احتكار محرم، هذا استغلال محرم، لأن الاحتكار ورد في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والملح والسن مثلا، ذاك الاحتكار المحرم الذي هو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة، فقد ورد الاحتكار المحرم في أمور سن حنطة وشعير وتمر وزبيب وسن وزيت وملح. فما نقدر نقول هذا استغلال محرم، هذا احتكار محرم، لكن نقول يجب ان يحرمه ولي الامر تحريم حكومي، تحريم حكومي مو تحريم الى يوم القيامة، تحريم حكومي. المصلحة يقتضي ان يحرم الان احتكار الحديد، المصلحة تقتضي ان يحرم احتكار مثلا الفواكه، فالولي الامر يحرم تحريما حكوميا. فهنا هذه الشركات المحتكرة لها السلاح افرض ما مو محرمة تحريم ذاتي هذه الامور، لكن يقدر ولي الامر يدخل يحرم تحريم حكومي، يحرم تحريم حكومي. بعض الباحثين في الفقه من اهل العامة يقول لا تقول يحرم ولي الامر، يقول ولي الامر يمنع، لان الذي يحلل ويحرم هو الله. التعبير لا بأس مقبول، انه لا تقول الحلال والحرام ذات مال النبي الى يوم القيامة، حكم شرعي من الله. اما اذا ولي الامر يتدخل لا تقول يحلل، لا تقول يحرم، مو ولي الامر مرات يوجب شيء مرات يحرم، يقول لا تقول يحرم، قل يمنع لا بأس، بل التعبير ادبي، ان التحليل والتحريم لله، اما ولي الامر يمنع، يمنع ولا تقول يوجب، قل يأمر، يمنع يأمر، لا تقول يحلل يحرم. طيب سوف تأتي الإجابات على هذه الأسئلة الثلاثة. الآن أرجع إلى طبيعة عقود الإذعان. هناك نظريتان متقابلتان في عقود الإذعان. نظرية تقول يا هاي عقود الإذعان هاي مو عقود، هذا قانون، هذا قانون، احنا مجبرين على تطبيق القانون، هذه عقود الإذعان ليست عقود حقيقية. هذا ذهب إليه القانوني الغربي التالي، تابعه أيضا فقهاء القانون العام، فأنكروا أن تكون عقود الإذعان صبغتها تعاقدية، أنا مو تعاقد، إلى العقد قالوا هكذا العقد لا بد أن تتوافق فيه حرية، تتوافق فيه إرادتين عن حرية واختيار. هنا هذا الضعيف مو حر مو مختار، فالعقود لا بد أن تتوافق فيها إرادتان عن حرية واختيار. أما هنا فالضعيف الذي يقبل مجرد إذعان وضوخ، فعقد الإذعان أقرب ما يكون أن يكون قانونا، أخذت شركات الاحتكار الناس باتباعه، شركات الاحتكار أجبرت الناس على اتباعه، فيجب أن نفسر ما يتضمنه عقد الإذعان تفسيرا قانونيا، تفسير قانوني يعني العبارات انفسرها بما هو يقتضي العدالة وحسن النية، وينظر إلى هذا القانون إلى ما تستلزمه الروابط الاقتصادية التي وضع لتنظيمها. القانون ينظم الروابط الاقتصادية، الروابط الاجتماعية، الروابط الأسرية، إذن القانون يفسر بتفسيرات تتبع المصلحة العامة، العدالة، حسن النية. فإذا كان عقود الإذعان هي عبارة عن قوانين، إذن هاي تفسر بهذا الطريق، تفسر بتفسير يتطابق مع العدالة وحسن النية، وينظر إلى التنظيم الذي أريد من هذا القانون. ما هو التنظيم الذي أريد من هذا القانون؟ التنظيم الروابط الاقتصادية، تنظم الروابط الاقتصادية نتيجة هذا
نتيجة هذا القانون.
إذن المدعم في عقد الإدعام حسب هذه النظرية، المدعم لا يستطيع إلا أن ينزل على حكم شركات الاحتكار. إذن الرابط بين المدعم وبين الشركة رابطة قانونية، رابطة قانونية خلقت هذه الرابطة القانونية، خلقتها إرادة المحتكر لوحده. طيب هذه الإرادة المنفردة للمحتكر هي بمثابة قانون. شلون يعني احنا الآن لما ندخل في جمعية نخضع للقانون التي وضعته الجمعية؟ احنا افراد 100 200 300 ندخل في جمعية نوقع على شروط وضعتها الجمعية، هذا قانون وضعته الجمعية، ندخل فيه فيفسر القانون، يفسر هذا تفسير قانون. يقول العقد الإدعام هم شيء، شركة الكهرباء احنا من ندخل وياها ونصير شركاء، هذا قانون، هذا مو عقد. فكون نفسر البنود الموجودة في هذا الذي يسمى عقد نفسر تفسير قانوني. ينظم المصلحة العامة لجميع الأفراد الذي يخضعون له، يفسر على أنه قانون ينظم المصلحة العامة لجميع الأفراد الذين يخضعون له، تفسير قانوني. طيب لأن هذا عبد الإدعام وليد إرادة ماذا؟ واحدة، وليد إرادة واحدة وهي إرادة القول. أما العقد، العقد لا، وليد إرادتين، فكون نفسر حسب تفسير الإرادتين. فالعقد إلى تفسير آخر، العقد إلى تفسير آخر يفسر حسب إرادتين البائع والمشتري، حسب إرادته. بعد ما نرجع للقانون، ما عندنا هناك مصلحة عامة، هنا عندنا مصلحة طرفين. فالعقد إذا كان عقد فيه إرادتين مختارتين حرتين يفسر حسب هاتين الإرادتين، ظواهر العقد خلص. أما إذا قانون، لا، القانون بعد يفسر تفسير آخر، يفسر تفسير آخر، تفسير حسب عدالة، عدالة ماذا؟ حسب مقتضيات العدالة، حسن النية والأمور التي وضع لتنظيمها، أمور اقتصادية يفسر بتفسير اقتصادي لمصلحة البلد لا لمصلحة الإرادتين. أما إذا أصبح عقد بين إرادتين حرتين يفسر حسب الإرادتين اللتين قررتا هذا العقد. طيب إذن هذا المذهب الذي يترأسه الأستاذ تالي وهو أحد المقننين في الغرب، هذا يقول عقد الإدعام مركز قانوني ينظم المصلحة العامة لمجموع الأفراد الذين يخضعون لشركة الكهرباء، فيطبق هذا القانون التعاقدي تطبيقا تراعى فيه مقتضيات العدالة وحسن النية، وينظر فيه إلى ما تستلزم الروابط الاقتصادية التي وضع هذا القانون لأجلها لتنظيمها. كما إذا كان في جمعية الكتاب، جمعية المؤلفين، جمعية الأطباء للندخل، هذا أكو قانون يحكم هذه الجمعية. طيب إذن المشترك حسب هذا المذهب في هذه الشركات العامة المحتكرة للأمور الحياتية يقبل أن يكون عضوا فيها، وهذه الشركات لها نظامها الخاص، فهذا الذي يدخل في الشركة لا يساوم على الثمن ولا يناقش الشروط، بل لا بد له أن يخضع لكل الشروط التي وضعتها هذه الشركة. شو أنا أدخل في نقابة المحامي بعد ما ناقش القانون الذي وضعته النقابة ولا ناقش شروط؟ هذا من المذعن الذي يدخل في شركة الكهرباء ويوقع على العقد، هذا يقرع لكل القوانين التي وضعتها شركة الكهرباء بدون مناقشة. فالمقابل المذعن يقبل قانونا يعرض عليه، فعقود الإدعام ظاهرة قانونية أصبحت معتادة في الوقت الحاضر. طيب يعني شلون الان احنا من ندخل مستشفى نخضع لقوانين المستشفى؟ ابو قانون المستشفى وضعته المستشفى. احنا من ندخل المستشفى نخضع لقانون المستشفى. هنا ما دام انت ايها المدعي من تدخل في شركة الماء وتاخذ اشتراك تخضع لقانون شركة الماء. بعد هنا المريض يدخل المستشفى ما يناقش قانون المستشفى، شروط المستشفى، لا يقدر يضيف شرط، لا يقدر يوقف شرط. فإرادته هذا اللي يدخل المستشفى خارجة عن قانون المستشفى، بل لا بد أن يخضع لقانون المستشفى بدون أي نقاش. وإلى حق ما يدخل المستشفى هنا مثلا كذلك تريد تصير عضو في شركة الكهرباء تأخذ خاص ادخل بدون نقاش، فتريد روح فدري المريض اللي يدخل المستشفى ما يجبروا على دخول المستشفى. في دخول المستشفى لها قوانين، الغرفة لها هالقد، العملية هالقد، البند هالقد، وانت يكون ما تسوي الموضوع، انت يكون ما يجوك ضيوف، انت يكون ما يجوك اهلك، انت الان محجوز، يخضع لقوانين المستشفى. هناك عقود الابعاد يخضع للشركة المحتكرة للامر الحياتي بدون مناقشة. طيب هذا مذهب من المذاهب في عقود الإذعان. المذهب الثاني وهو الذي يراه غالبية فقهاء القانون المدني، غالبية فقهاء القانون المدني، أن عقد الإذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين، إرادة المحتكر وإرادة هذا ما عنده إرادة، ما حد جابره، يخضع للقواعد التي تخضع لها جميع العقود. هذا عقد فيه ارادتين، فتقول ان احدهما ضعيف امام الاخر. نعم هذا كونه ضعيف ما يسوي الظاهره ظاهره قانونيه، تبقى الظاهره ظاهره اقتصاديه. ثم انت هاي كون احد المتعاملين ضعيف انت تقدر تتوقعها حتى قبل التقدم الاقتصادي. هم عندنا تاجر قوي والمشتري ضعيف، يعني كل ما المشتري يصير ضعيف يخرج العقد ان كون عقد يصير ظاهره قانونيه. هذه الظاهره ان احد الطرفين ضعيف لا يمكن ان تزال هنا المجتمع. غالبا انه بعض التجار موجودين كبار واقوى ضعيف، فهي لا يمكن ان تتوقع. بل ظاهرة عقود الاذعان هذا المذهب الثاني يقول اقل ضررا من العقود الاخرى، لان العقود الاخرى اذا ما بيها شروط واحدة يبقى القوي يتحكم في الضعيف. العقود التقليدية اذا واحد قوي واحد ضعيف ما يعرف يحامل يبيع السلعة 1000 دينار، يعرف يعامل بيع عيادة الدنيا. اذا عقود الاذعان ولو كان اقوى واحد ضعيف لكن اقل ضررا من عقود غير الاذعان الذي فيها واحد قوي واحد ضعيف، يعني في غير الامور الاحتكارية مسجل هو امر حياتي. اللي ما يعرف يعامل يشتري غالي، اللي يعرف يعامل يشتري الخير. اذا اكو قوي واكو ضعيف، فهاي يكون احد الطرفين ضعيف يعني صار العقد قانون؟ لا، هاي كون احد الطرفين ضعيف ما يمكن ان تتوقع، موجودة في السابق وتتبقى الان هم موجودة. عقود الاذعان اقل ضررا، لماذا؟ لان الكل فيه سواء، كل من يشترك في شركة الكهرباء الاجور واحدة، بينما في غير عقود الإذعان قد يحصل غلط، قد يحصل تدليس، ان القوي يدلس على الضعيف، او واحد عنده قدرة على التفاوض واحد ما عنده قدرة على التفاوض، ما عنده قدرة على التفاوض. ثم ما يقال من ان المحتكر له الغلبة في التعاقد، المحتكر له الغلبة في التعاقد، يضع ما يشاء من الشروط يزيد في الاسماء اصحاب هاي النظريه. يقول هذا مبالغ فيه، ما في شيء، امر ان الشركه قويه لكن مو تضع الشروط التي تشرد الناس، تضعوا ثمنا يجعل الناس غير قادرين، هذا مبالغه. لان صاحب الشركه، شركه الماء او الكهرباء القوي، ايضا خاضع للظروف الاقتصاديه المحيطه به، فالظروف الاقتصاديه تمنع لي الشروط، تمنع لي الثمن، تمنع لي شروط الحق، مو هو يمليها. ظروف الاقتصاديه يشوف السوق، يشوف السوق، يشوف الاسنان، يشوف الدول المحيطه به، فيضع سعرا للوحده الكهربائيه ويضع شرطا حسب الوضع الاقتصادي. بل في بعض الاحيان صاحب الشركه يصير ضعيف امام المستهلكين، اذا المستهلكين تعلبوا عليه واجتمعوا في محاربته قالوا احنا نسقط اشتراكاتنا، يعني شركه الكهرباء الان اذا اجتمع الناس على عدم الاشتراك فيها تفلس. كلهم يصممون انه شهرين ثلاثه يقطعون التيار الكهربائي، يقطعون الاشتراك كله، فمن الذي يكون اقوى، المستهلك او الشركه؟ في بعض الاحيان المستهلكين لما يلتفتون ان هاي الشركه قاعد تضرهم يتجمعون على قطع الارتباط، تفلس الشركه، تفلس الشركه. الشركه عندها موظفين، عندها مهندسين، عندها اشياء كنت تصرف عليهم، اذا ما حد اشترك ما حد اعطى دول المهندسين بلا راتب، تفلس الشركه. اذا عقد الاذعان هو عقد حقيقي يتم بتوافق ارادتين حسب هاي النظريه الثانيه، ولو خانت احداهما ضعيفه ما لم تستغل هذه الاراده الضعيفه، اذا استغلت ها يدخل القضاء لحمايه هذا الضعيف وان لا يستغل لمنع الاستغلال. القضاء يدخل لمنع الاستغلال، لا يدخل للضعف في ذاته، الضعف ما يدخل القضاء به، هذا تاجر قوي هذا ضعيف، يتعاملون، اذا ما في استغلال القضاء ما يتدخل، اذا في استغلال يجي القضاء يتدخل لمنع الاستغلال، لا للضعيف، لا يكون جانبا للضعيف لانه ضعيف في ذاته، لا لا يمنع الاستغلال. اذا هذا الطريق الثاني والمذهب الثاني يقول، يقول العقد عبد الله عقد حقيقي اراسي، هذا يقول لك تريد تفضل توقع وياي على هذا، ما تريد روح انت كونه قوي هذا ضعيف، هذا مو ما بي بعد، هذا موجوده حتى في العقود التقليديه، واحد قوي واحد ضعيف، كون ان هذا هو الذي يضع الشروط، القوي يضع الشروط المتحسبه ويرفع بالدم، يقول المبالغ فيه، هو ما يضعها، يضع الشروط الوضع الاقتصادي، كونه قوي مو دائما هو قوي، قد يكون المستهلك اقوى منه، اذا المستهلك يفهم وتجمعوا يكونون اقوى منه يجبروه على التنازل عن هاي الشروط. بلي اذا هاي الظاهره اقتصاديه لا قانونيه. بلي في بعض الاحيان انه واحد من المتعاقدين ضعيف، اذا ضعيف يعني نقول هذا مو عقد، قل لا هذا عقد لكن احدهما ضعيف، هذا عقد ولكن علاج الامر، علاج الامر ان هذا الضعيف نريده ما يستغل، ما يستغل، واذا كان احد المتعاقدين قوي والثاني ضعيف وقلنا القضاء الى حق ان يتدخل، دول يردون النظرية الاولى، القضاء الى ان يتدخل يفسر الظاهرة العقدية بالقانون، يسويها ظاهرة قانونية في هذا الامر، ما راح تستقر المعاملة، والقضاة يختلفون في التفسير القانوني، يختلفون في اجتهاداتهم، اذا اختلفوا في اجتهاداتهم تضطرب المعاملات، تفقد استقرارها. فليش تقول هاي ظاهرة قانونية، خلي يدخل القضاء في تفسيرها تفسيرا قانونيا، والقضاء يختلف التفسير وله اجتهادات، قضاة مجتهدين كل من يحكم بشكل، ولذلك حكمة المحكمة لا يبدو للتمييز، التمييز يبطل الحكم، يعني شنو؟ يعني هذا القاضي مجتهد لا له نظر، ذاك مشاهد أعلى منا إلى نظر، فيبطل الحكم بالكمية. فالقضاء تفسيره مو واحد، تفسيره مو واحد. إذا العلاج أنه واحد قوي وضعيف، العلاج أنه قوي وضعيف حتى لا يستغله الجانب القوي، تقوية الضعيف. تقوية الضعيف شو تسويها؟ مريض نانا في عقود الإلعان أقوى على قوي أقوى ضعيف، كما في غير عقود الإلعان هم أقوى على قوي ضعيف. إحنا نكون قوي ضعيف حتى لا يستغل، نقوي بأحد وسيلتين أو بهما معا. وسيلة اقتصادية، نقول لهم أنت ضعيف، أنت ضعيف، أنت ضعيف، أنت مشتركين بشركة كهرباء بس ملايين، أنتم ضعفاء، كل واحد ضعيف، اجتمعوا على مقاومة الشروط التعسفية. فقطع اشتراكهم، بس قطع اشتراكهم هو يصيح يقول لا تعالوا اشتركوا، ارفع القيود التعسفية، ارفع الشروط التعسفية. فيوجد وسيلة اقتصادية لتقوية الضعيف، وهو اجتماع الضعفاء المستهلكون فيتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكم. هاي فد وسيلة لتقوية الضعيف. وسيلة ثانية، وسيلة تشريعية لا اقتصادية، المشرع مو القضاء، يعني ولي الأمر، ولي الأمر يدخل لينظم عقود الإلعان، يضع لها حدود. هاي شركة الكهرباء والماء والغاز والتليفون والمستشفيات ما يخليها تلعب كيف، المشرع يدخل يضع لها حدود يحمي بها الجانب الضعيف. هذه الحماية من ولي الأمر تفضل على حماية القضاء، حيث يختلف القضاء في التفسير، تتباين اجتهاداتهم، فلا تستقر المعاملات. حينئذ المشرع ينظم عقد الإذعان تنظيما تشريعيا كتنظيم عقد العمل وعقد النقل البري وعقد التأمين. يعني المشرع ما يخلي هذه الشركات تعمل بكيفها، يضع لها قانون أن سعر الوحدة الكهربائية هذا ما يبحث، الشروط كذا، أنه 24 ساعة يكون عندكم خط تليفون للمستهلكين يقولوا لكم أين يكون الفساد حتى تصلحوه، مو أنه يخرب الخط ويبقى 5 أيام إلى أن يصلح، في ضمن 5 ساعات ويصلح. فيضع المشرع قوانين للشركات العملاقة، هذا يتقوى فيه الجانب الضعيف. أما ترفع صلة الحقية من عقود الإلعان هذا مو صحيح، لأنه توجد هناك إرادتان حرتان في إيجاد هذا الحقيقة، غايته واحدة ضعيفة واحدة قوية. كونها ضعيفة يعني نسوي قانون ونقوم نفسر تفسير قانوني، لا، هذا يبقى عقيد، غايته يقوى الضعيف. هاي النظرية الثانية. توجد هناك نظرية ثالثة، هذه النظرية الثالثة تقول أن عقود الإذعان تقسم إلى جهتين، كل عقد إذعان يقسم إلى جهتين، جهة تم عليها التعاقد بإرادة المتعاقدين، وهي هاي الجهة ما تتناول عناصر العقد المهمة، مهمة فقط، هذه تمثل كما تمثل العقود، يعني إيجاب قبول، الثمن المنفعة، الثمن السلعة، هذه تمثل على أنها عقود بإرادته، يبقى الشروط الأخرى التعسفية هاي تفسر كما يفسر القانون. هذه الشروط التفصيلية التي لا تتناول العناصر المهمة، هذه لم تتوافق عليها الإرادتان، الثاني مجبر، أنا ما مجبر على الاشتراك آخذ خط كهرباء وأصل قيمة، أما شروطك التعسفية أنا مجبر عليها، يعني العقد راح نسوي أمور أساسية وأمور تفصيلية، الأمور الأساسية أنا موافق عليها، تعطيني خط كهرباء أعطيك السعر المعتاد، أما الشروط التعسفية أنا ما موافق عليها. إذا الأمور الأساسية تفسر على أنها ظاهرة اقتصادية عقد، الأمور التفصيلية تفسر على أنها قانون. طبعا هذا الرأي في الحقيقة أن الشروط التفصيلية عند المحتكم أساسية، مو فقط الثمن والمنفعة أساسية، حتى الشروط عند المحتكر أساسية. فإما أن كل فسر تفسير قانوني، وأما كل فسر تفسير اقتصادي. الآن أي النظرتين نرجحها على النظرية الثانية؟ هل أن هذا ظاهرة قانونية عقود الإلحاق أو ظاهرة اقتصادية؟ يأتي الكلام عليها السبت إن شاء الله.